حميدين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني. ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه، وبرنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم. معنا اتصال. أشرف.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله سيدنا.
أحبك الله الذي أحببتني له.
هو سؤال ورجاء، يعني أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمرك وأولادك يا رب.
تفضل.
السؤال قبلتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمان ليس فيه شك، وجهاد ليس فيه غلول، وحج مبرور. نريد التوضيح هذا الحديث بارك الله فيه.
وقفت على الحديث ده فين يا أشرف؟
وقفت على الحديث في كتاب لأحد المشايخ الكبار، مشايخنا في جعلة الإسم، يتكلم عن اليقين، عن اليقين بالضبط يعني.
طيب ماشي، بارك الله فيك. الأول لابد أن احنا يبقى عندنا خطوات في التعامل مع ما ينشر وما يعرض، خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث لما نيجي نتكلم عنه أول حاجة نتكلم عن ثبوته. القرآن الكريم ثبت بالتواتر، الأمة مجمعة على حروفه حرفا حرفا. الحديث في أحاديث صحيحة، في أحاديث حسنة وكلاهما من جنس المقبول، وفي أحاديث ضعيفة وربما مكذوبة وموضوعة. عشان كده ما نتعبد لله عز وجل في الحديث، في الرواية، في النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أول شيء بنعمله إيه؟ الاستيثاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أنا ما بكذبش عليه بس ممكن أروي الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مقدمة صحيح مسلم: من روى حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين أو قال أحد الكذابين. طبعا هذا الحديث أنا لم أقف عليه حتى أحكم عليه، لكن بنقول البداية الاستيثاق من الحديث ومعرفة درجته من الصحة والضعف. بعد كده الحديث بقى عن فقه الحديث، معنى الحديث وفقهه. ومعنى الحديث بنبحث الأول عن المعاني اللغوية للكلمات، ثم كلام أهل العلم شراح الحديث ماذا قالوا فيه، ماذا فهموا منه. أحب الأعمال إلى الله جاءت أشياء كثيرة في أحاديث كثيرة، يعني جاء الصلاة على وقتها، جاء سرور تدخله على مسلم، جاء جهاد في سبيل الله، جاء أمور كثيرة، حج مبرور. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أو أفضل الأعمال وعن أحب العمل إلى الله فأجاب إجابات متنوعة. الإجابات المتنوعة هذه بنحملها إما على إن الرسول كان بيراعي السائل، ظروف السائل وأحوال السائل، فيعطيه ما ينفعه ما يحتاجه، وإما أن هذا كله على سبيل التنوع، فكل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خير العمل ومن أفضل العمل. يبقى ده توجيهين لأهل العلم في فهم مثل هذه الأحاديث، لأن احنا بنجد اختلاف بين ألفاظها. إيه هو أحب العمل إلى الله؟ إيه هو أفضل العمل عند الله؟ بنجد هذا الخلاف بين الألفاظ، لكن كلها بتبقى مقبولة. مقبولة إذا صح سندها ونقلها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليقين طبعا من أفضل العمل، لأن اليقين هو الإيمان الراسخ، الإيمان الثابت، اليقين هو الإيمان كله، فما فيش إيمان بغير يقين. الإيمان اللي فيه شك، اللي فيه ريب، هذا إيمان مزعزع غير ثابت، يحتاج إلى اليقين ليثبته. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. كل السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
شيخنا أنا عندي سؤال، بس رجاء الرافة الأنبياء اسمعني عشان أقتنعنا بالإجابة.
تفضل.
سؤالي يا شيخنا، أنا دايما بيجيني شكوك في الطلاق الصريح، فأحيانا أنا بحدث نفسي، للأسف حديث النفس عندي دايما أحيانا بيكون بصوت، فأشعر أنها تلفظت بالطلاق. هل لو تلفظت الطلاق بكثرة الشكوك يقع الطلاق؟ الحتة الثانية يا شيخ اللي بتحصل معايا حتة اللولوة في معظم أمور حياتي، لو عملت كذا في مراتك، لو عملت لو
جيت مش أنت, مش أنت عندك وسواس؟
والله حقيقة شيخنا تعالجت منه أكثر من مرة صراحة.
أنت مش عندك وسواس؟
أي نعم.
طيب يعني أنت عايش حالة الوسوسة، والوسوسة بتجيلك في الطلاق، وبيجيلك في لو حصل كذا يكون كذا.
تمام. واحيانا
انا باخد صريح. كلامك اهو بس بفسره تمام. للناس.
واحيانا اللفظ صريح برضو.
مش كده؟
ايوه واحيانا اللفظ صريح.
خلاص خليك معايا بس.
تمام.
لفظ صريح بتقوله وانت متاكد ولا بتقوله وانت شاكك ووسوس؟
لا، لما بشك ان انا قلته بحاول اكلم تذكره، فاحيانا طبعا
خلاص يا محمد، خلاص يا محمد،
فالفظ باللفظ.
خلاص يا محمد،
مش محمد يخرج مني اللغة فعلا.
مش محمد معايا؟
اي نعم.
بص يا محمد، اسمعني عبر التلفزيون، خلاص اسمعني عبر التلفاز. طبعا محمد مريض بالوسواس كما ذكر لنا، وهذا المرض بيخليه يفكر في الفاظ كثيرة. الوسواس يا اخوانا ممكن تصل للايمان، انني اسب الله او انكر وجود الله او اجحد وجود الله، وانا مش عايز كده، انا مؤمن، بس بيجي لي وساوس، بتجيلي خطرات، وساعات الخطرات دي هي طلعت على لساني ولا ما طلعتش، هي ما زالت وساوس كده في ذهني وفي عقلي وفي قلبي، ولا انا نطقت، مش عارف. فدي بتخلي حياة المرء المؤمن جحيم، لانه تشكيك في الايمان، وبعدين يخش تاني تشكيك في العلاقة الزوجية. انا طلقت المرأة ولا لا؟ ده انا قلت كلمة الطلاق، يا ترى قلتها بصوت ولا ما قلتهاش بصوت؟ ده انا متهيألي اتكلمت. طول ما انا عايش حالة الوسواسة ومتهيألي انا ما عملتش حاجة. جواب صريح اهو يا محمد، انا ما عملتش حاجة. لأن التصرفات العاقلة من الإنسان العاقل هي التصرفات التي يقصدها ويعنيها، تخرج عن قناعة. عايز يبرم أمر، عايز يعمل شيء، عايز يقول حاجة، مش مجرد وساوس وخطرات ويا ترى أنا قلت ولا ما قلتش. لا، كل دي الوساوس دي ترميها ورا ظهرك، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تفكرش فيها ولا في مآلاتها. الصحابة، بعض الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما إن تكلمنا به لأن نسقط من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. كلام وحش قوي، كلام خطير قوي، كلام بيخوف قوي، كلام بيزعزع العقائد. احنا لو نموت أحب إلينا من احنا نتلفظ به، لكن بنجده بيخش علينا، بيدخل علينا في صورة خطرات ووساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وجدتموه؟ وصلت بكم الحالة لكده؟ وصلت بكم للدرجة دي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، اتخافوش، ده من الإيمان. خوفك من هذا الكلام، خوفك أن يكون وقع منه شيء، ونفسك المضطربة لحسن يكون وقع منه شيء، ده دليل على ايه؟ على انك مش عايزه، مش عايز تقوله، لا تقصده، لا تعنيه. اذا لا تحاسب عليه، لا تحاسب عليه. وربنا من فضله ومن رحمته لا يؤاخذنا بحديث النفس، ولا بوساوس النفس، ولا بخطرات النفوس، بل هذا من المعفو عنه، بل قد يعطينا عليه اجرا. ان كنا بنبتلى وبنجاهد انفسنا هناخد اجر على هذا. ولهذا حديث النفس لا يدخل تحت المحاسبة ولا يدخل تحت المؤاخذة. ولهذا العلماء تكلموا عن الوساوس والهواجس والخطرات وحديث النفس، وكل هذا لا شيء فيه، لا يحسب عليه شيء، وإنما يحسب الشيء عليه على العزم على فعل الشيء وقصده ثم فعله. والله أعلم. مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا عم الشيخ. بارك الله فيك. ثلاث أسئلة على السرعة كده يا عم الشيخ.
اتفضل.
السؤال الأولاني، كان في مرة ولد صغير عنده 6 سنين فراح للأذان، الأذان قال له: أنا عاوز أقيم الصلاة. فالولد قال له الشيخ، قال له: طب أذن كده قبل ما تقيم الصلاة. راح مأذن، أذن صح، خدت بالك، وأقيم الصلاة. حصل اختلاف في المسجد وصارت مشكلة جامدة بره، إزاي عايز أدوت أقيم الصلاة؟ ده السؤال الاولاني.
مش انت يا مصطفى سالتني على السؤال ده من اسبوعين؟
لا، ما انا بعت
وجاوبتك من اسبوعين، انا فاكر اهو. لان الاسبوع اللي فات ما جيتش،
اختلفوا.
انا جاوبتك ولا ما جاوبتكش؟
جاوبتني، بس الناس ايه قاعده دلوقتي بتسمع حضرتك.
انا قلت لك ايه في الجواب؟ لا، انا عايزك تطلع انت الجواب. قلت لك ايه في الجواب؟
قلت لي يجوز، ونشجع الاولاد وبتاع،
يجوز والصلاه صحيحه ولا شيء فيها طالما الولد ما غلطش وعلمناه.
دي من الناس عاوزه
من ناحيه من ناحيه الجواز، خلاص لا شيء فيه. الصلاه فيها حاجه ما فيهاش حاجه. لكن لو انا بقى عايز اقول الاولى اللي اذن هو يقيم، الاولى اللي اذن هو يقيم. لكن الصلاه ما تاثرتش يا مصطفى،
الصلاه ما تاثرتش.
ايوه،
يعني الولد لما اقيم الصلاه ما فيهاش اي مشكله،
الصلاه ما باظتش. لكن زي ما قلت لك، انا احب اللي اذن هو اللي يقيم. والولد نعلمه من غير الميكروفون ومن غير وقت الصلاة لحد ما بعد كده يتقن، ندخله يؤذن ويقيم.
ماشي يا عم الشيخ. السؤال الثاني حضرتك، معلش متعبك يا حاج جمال.
لا اتفضل.
السؤال الثاني، انا كنت في مره قاعد على القهوه بلعب طاوله، فالشيخ راح نادى عليا قال لي: رميه الظهر دي حرام ولعب الضمن ده حرام، هل ده صح؟ او تعب من ساعتها قلت له: جزاك الله كل خير.
انت محافظ على صلاتك يا مصطفى مش كده؟
الحمد لله رب العالمين.
وبتقول اذكار الصباح والمساء ولا بتقولهاش؟
الحمد لله، بصلي الفجر حاضر.
الحمد لله حاضر. ربنا يبارك لك. وبتقرا ورد قران في اليوم؟ ليك ورد قران؟
لا، ما بعرفش اقرا ولا اكتب، بس بسمع قران.
بتسمع؟
في التلفزيون.
كويس. يعني حاول تقرا كده على قدك يعني، لكن بتسمع. كويس.
هل ده حرام يعني لعب الطاوله؟
بتسمع كويس. بلاش نقضي وقتنا في الحاجات الفاضيه دي،
بلاش
نضيع وقتنا. بدل ما اقول كش مالك، ولا اقول دش، ولا شيش ويك، ولا مش عارف ايه، اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. شوف هنا سايب حاجات مفيدة وسهلة وجميلة وضيعنا وقت في حاجات. النرد اللي هو ألعاب الظهر ديت ورد فيها حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لعبة النرد. النرد اللي هي لعبة الظهر اللي هي الرمية اللي ما انتش عارف تجيب ستة ولا تجيب خمسة ولا تجيب أربعة ولا تجيب ثلاثة انت وحظك من غير ما تقرص طبعا. هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثالث معلش يا عم الشيخ طولت على حضرتك.
نعم.
في بوبا في ناس واقفين افضل واحسن في القراءه في العباده وفي التقوى وواحد تملي يقدم نفسه للصلاه والناس تتاذى منه جامد ومني واحد انا لما بصلي وراء الفجر بابا مش مركز في الصلاه مركز معاه هو ومختلف معاه فدي ده دواء ايه يا عم الشيخ؟
الاول نتكلم مع بعض احنا في المسجد بتاعنا في المسجد بتاعنا نتكلم مين افضلنا في الامامه طالما ما عندناش امام معين نقول مين اقرانا يا اخوان يا ام القوم اقراهم فنقول اقرانا فلان وممكن الشيخ بتاعنا يقول ده افضلكوا في التلاوه فلان او افضلكوا علان فممكن حتى الامام يستخلف واحد يقول بعد ان لو انا مش موجود فلان يصلي الكلام ده مهم عشان ما نختلفش لان انا شايف في نفسي ان انا كويس وانت شايف ان انا مش كويس
الافضل تلاقيه هو يروح يعقم الصلاه ويروح موقف الناس الثاني الافضل
اسمعني بقى مصطفى اسمعني بقى مصطفى انا عرفت القصه خلاص انا بجاوب اهو انا شايف ان انا كويس وانا احسن واحد يأمكم وانتوا شايفين ان انا ما ينفعش مش هنتخانق مع بعض لكن نتكلم مع بعض بعد صلاه من الصلوات واحنا قاعدين نتكلم مع بعض يا اخوانا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه قال من احق فينا من احق الناس بالامامه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في المعرفة الهدي سواء قال فأكبرهم سنا أو فأقدمهم سلما يعني أسبقهم للإسلام فسيدنا النبي حط معايير من يتقدم ومن ما يتقدمش وأنا نصحت لأي حد بيتقدم يا أخي خاف على نفسك الإمامة مسؤولية الإمامة مسؤولية وأنا ببقى شايل هم نفسي في صلاتي مسؤول عن صلاتي ومسؤول عن صلاة اللي ورايا فإن كان عندي خلل في صلاتي واحد لا يحسن التلاوة طب ما تقعد في جلسة التلاوة تتعلم وبعد كده ابقى خش إمنا براحتك مش في جلسة التلاوة في المسجد مش في شيخ بي بي بيسمع لنا وبيصحح لنا المخارج والالفاظ والمدود وغير ذلك انت ليه ما بتقعدش الجلسه دي وبعدين مصدر نفسك عشان تخش امام يا عم ما انت بتغلط ما انت بتخطئ حتى لو الناس مش هتنتقدك انت هتقول ايه لربك وان انك تصلي بالناس والناس كرهاك الناس كرهه انك تصلي بهم هذا شيء خطير شيء عظيم تعلم ولا تتصدر ما تحب التصدر شيء مش كويس يا اخوان احنا بنحب التصدر ليه لان النفس عايزه تترفع عايزه تحس انها متميزه وانا زيك وانا زيكم ده انا مختلف خالص يا اخي تواضع والله لو تواضعت ربنا يرفعك وتعلم وما تقولش انا كبرت وبعد ما شاب ودوك كتاب لا اتعلم لحد ما نموت هنتعلم عشان نصحح صلاتنا نصحح عبادتنا نصحح معاملاتنا ومن ضمن التعلم ان احنا نسال هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ معنا اتصال. السلام عليكم. الأخت فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور إيمان؟
ازيك يا فاطمة؟
الحمد لله.
الحمد لله.
عاوزاك شوية يا شيخ جمال عندي سؤالين ليك.
قولي اتفضلي.
عاوزاك شويه تكلمنا عشان على الرحمه اللي انتزعت من قلوب المسلمين يا شيخ جمال.
ربنا يعفو عنا جميعا.
الاب ما رضيش معاه فلوس يا شيخ جمال وما رضيش يبني بيت كويس لمراته وقاعده في البرد ومعاها اربع اولاد وبنت عاوزه تسيبهم وتتسلق يا شيخ جمال. عاوزاك تقول لها كلمه هي سمعاك.
اقول لها هي ولا اقول له هو؟
قول لها هي سمعاك عاوزه ترمي رياحها وتتسلق يا دي خبط
اطفال عايزه ايه عايزه ايه يا فاطمه؟
عاوزه لها يبني لها بيت عاوزه ولا حاجه بس يبني لها بيت
كويس عايز يبني لها بيت هي قاعده في الشارع؟
لا قاعده في بيت بس مش كويس عاوزه يبني لها بيت كويس
ماشي يا فاطمه اقفلي يا فاطمه اقفلي يا فاطمه طبعا هذه المعاملات، هذه العلاقات ما ينفعش نطلع على الهواء كده نشكي نبث همومنا كده على الهواء، لان الكلام ده بيمس ناس تانية، واكيد فاطمه معروف هي بتتكلم، والجيرانها ومعارفها وقرايبها عارفين، فيعرفوا بتتكلم عن مين، فلان ولا فلانه، فده مش سؤال. انما والله انا عندي شكوى من فلان او شكوى من فلانه، اشتكيه ازاي؟ نعمل له جلسه، اشوف ابوه، اشوف خاله، اشوف عمه، اشوف حد من جيرانه، ونقول والله مش عايز يعمل لنا كذا، يجب ان يفعل لنا كذا، عنده ولا يريد. فدي دي اسمها قضيه، فنعمل له جلسه ونجيب حقوقنا بما يرضي الله، حتى لو مش لاقيين حد يقعد ان شاء الله اشتكيه في المحكمه، حتى يعني اذا كان ما فيش من ياتي لي بحقي ممن حولي الجا للقاضي. الناس ما عادش في قلوبها رحمه، دي حقيقه، الناس كتير اصبحت بعيده عن الله، لكن الناس ما عادش في قلوبها رحمه دي كلمه غلط، لان طب ما انت من الناس يا فاطمه وانا من الناس، نسال الله ان يملا قلوبنا رحمه وعفوا ومغفره لمن اساء الينا. فالتعميم مش كويس، لما حد يأذيني يقول الناس بقت وحشه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول الرجل هلك الناس، الناس كلها باظت وهلكت ورايحه في داهيه، واذا قال الرجل هلك الناس فهو اولهم. لكن نستصلح انفسنا، نصلح نفسنا ونصلح غيرنا بما يرضي الله، بالكلمه الطيبه، بالموعظه الحسنه، بالامر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالنصيحه، الدين النصيحه. ما فيش كل ده نافع، نشكو الى من يستطيع ان ياتينا بالنتيجه والحل، قضية عرفية أو حتى قضية أمام القاضي، وقبل هذا وبعده نعلق قلوبنا بالله، نعلق قلوبنا بالله. هو من اللي بيحرك القلوب؟ من الذي قلوب العباد بين أصابعه سبحانه وتعالى؟ نقول له يا مقلب القلوب، قلب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك، إلى الإيمان بك، إلى معرفتك واليقين فيك. يا مقلب القلوب، يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك، إلى ما تحب. وكذلك هو يصرف قلوب غيرنا، يعني لما أدعو وأقول يا رب، ربنا يصرف قلب فلان القاسي علي ده، ممكن يتحول لقلب رحيم، يبقى أنا خدت بالأسباب أهو، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، نصحت، لجأت لمن يأتي لي بالحق في صورة قضية محترمة شرعا وعرفا، سواء قضاء عرفي أو قضاء رسمي. وقبل هذا وبعده لم أترك التعلق بالله، لم أترك التوكل على الله. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أحمد.
بعد إذنك يا شيخ، كنت بس حابب أستفسر من حضرتك. أنا من حوالي سنة بالظبط حلمت حلم، كنت في مكان بالليل وكنت بجري، وسمعت صوت من السماء بيناديني بيقول لي كملهم 11 قمر، كل ما تجري كملهم 11 قمر بسرعة، يوم القيامة قرب. وإن الكلام ده من سنة، من حوالي شهر بالظبط حلمت نفس الحلم تاني، بس حلمت إن أنا في أرض المحشر والناس كلها رايحة لربنا سبحانه وتعالى ماشية قدامي، وفي معظم ناس مش مرحوش، ما نزلوش أرض المحشر. أنا كنت بسعى بنادي الناس دي بقول لهم يلا 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 عشان نروح لربنا سبحانه وتعالى لوقت الحساب. انا كنت بس حابب استفسر مع حضرتك عن الحلمين دول بعد
اذنك. انت محافظ على صلاتك؟
اه بصلي الحمد لله، انا من ساعتها بقيت بصلي جدا
وبقيت حاسس الحلم الاولاني يعني
بصلي في الجامعه.
الحمد لله، حافظ على صلاتك، اكثر من العمل الصالح. هذه الرؤى نحسبها صادقه ان شاء الله، بتبقى فيها ايه، اما انذار واما بشاره، اما انذار واما بشاره. انا شايف ان الرؤيه بتاعتك فيها يعني تحفيز، انذار عشان تجد تجتهد، يلا كمل الكام خطوه دول، كمل الكام امر دول، يلا يا اخوانا عشان احنا في يعني سنسعى للقاء الله عز وجل. يعني انا كنت امبارح تحديدا بتكلم في خطبه الجمعه عن لقاء الله، لقاء الله، ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فمثل هذه الرؤى تعمل لي ايه؟ تعمل لي دوافع تحفيزية. سواء بتخوفني من حاجة، سيبك من العادات الوحشة والمعاصي اللي انت عليها واشتغل في الطاعات، العمر ما عادش فيه، السن دلوقتي بقى كذا، مش هنعيش قد اللي عشناه، حاول تجتهد. الرؤى بتيجي عشان تنبهني وتبشرني وتنذرني، يبقى فيها انذار عشان اجد واجتهد، وفيها بشارة لما تجد وتجتهد هتجد هذا الفضل وهذا الخير. واعظم فضل واعظم خير يحصله الانسان في حياته كلها الدنيا والاخرى لحظة اللقاء حينما تأتي الملائكة تبشره برضوان من الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم يا من تبشروننا؟ يقولون لك نحن أولياؤكم، احنا حبايبكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون نزلا من غفور رحيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب. عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته شيخنا.
ازيك عبد الرحمن؟
الله يديك الصحة شيخ بدري فعبرك.
بارك الله فيك، تفضل.
بنقول لحضرتك انا شغال مع حد يعني، وبعدين هو قال لي ان انا هديك مرتب كذا، لما جيت اكمل الشغل معاه لقيته يعني اقتطع من الراتب بتاعي تقريبا النصف يعني.
ايوه.
ف يعني انا اللي ماسك الشغل يعني اللي تحت ايدي والكلام ده كله، لو انا مثلا خدت الراتب اللي هو اتفق معايا عريف الأسف الأول بس بدون علمه.
بص يا عبد الرحمن،
طب
الأول أسأله أنت ليه اديتني نص المتفق عليه؟ الأول أسأله أنت ليه، أنت اتفقت معايا على 10 قروش بتديني 5 النهاردة ليه؟ ممكن يقول لي والله أنت أداءك مش دون المستوى، أو أنا خصمت لك حاجة عشان عملت لي كذا وكذا، وممكن ما يقولش حاجة. هو كده واخد بالك؟ لا احنا بيننا اتفاق ومفروض تنفذ الاتفاق. هيقر بالاتفاق ولا هينكره؟ لازم اثبت حقي الاول يا عبد الرحمن، اثبت حقي. مش مجرد انا اتفقت وانا ممكن اقول لي ما اتفقتش، ممكن نختلف مع بعض على الاداء في الشغل، اثبت حقي الاول ولو بايه، بان حد يحكم بيننا. اقول له لا كده ما ينفعش، وفي حد لازم حد يحكم بينه وبينك في اللي انت بتعمله ده. مش هشتغل معاه على غش واسرق من وراه واقول باخد حقي. اذا ثبت لي حقي واصبح ثابت اقول له اديني حقي بقى، رفض يديني حقي ممكن اخده بالطريقه اللي انت بتقول عليها ديت، لان خلاص انا اثبته. لكن الطريقه اللي انت بتتكلم عليها لا، طريقه اخاف عليك منها، هواك ونفسك، والنفس بتامر بالسوء، تقول لك لا ده انا استاهل 20 وهو بيديني 5، لا لا ده طب ما انا في ايدي اخد من وراه اروح واخد، لا انا بسرق، انا كده بسرق مش باخد حقي، لازم اثبت حقي الاول، وبعد ما اثبته اطالب بيه، واذا عجزت ان انا اخده واطالب بيه ممكن بقى اصل اليه باي طريق من الطرق. بعض اهل العلم اجازوا هذا. ماشي يا عبد الرحمن،
الله يجزاك،
بارك الله فيك،
جزاكم الله خير. شكرا.
وجزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخي صبحي.
ايوه ده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام.
وطي التلفزيون يا صبحي او ابعد عنه وكلمني من التليفون.
حاضر. ايوه مولاني
اتفضل.
ايه معنى قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسن؟ هل دي فيها استحسان؟ ايه المقصود بالقول وايه المقصود بيتبعون احسن؟
ماشي، بارك الله فيك. ربنا سبحانه وتعالى مدح عباده وبشرهم، فبشر عباد عباد، لما ربنا يضيف العباد إلى نفسه بقى عباده المقربين منه المحببين إليه، ومدحهم مدح عجيب. الذين يستمعون القول يعني النصيحة والموعظة، القول من القرآن، القول من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القول اللي فيه خير لهم ومنفع لهم أو فيه تخويف وتحذير. ما قالش فيتبعونه، كان يكفي الذين يستمعون القول فيتبعونه، لأن ده قول الله، قول رسول الله. وإنما قال فيتبعون أحسنه، يعني يأتون به على أحسن وجوهه. ربنا بيقول لي أقم الصلاة، فأحافظ على الصلاة في أول وقتها، أحافظ على خشوعها وعلى روحها، لا أضيع شيئا منها، أتممها وأكملها بنوافلها، أجلس للأذكار المأثورة بعد الصلاة. آدي هنا أحسن ما يكون في أداء الأمر بالصلاة أو في تنفيذ أمر الصلاة، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وربنا قال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هو كل ما أنزل حسن، لكن هنا اتبعوه على أحسن ما يكون الاتباع، أدوا على أحسن ما يكون الأداء، اعملوا على أحسن ما يكون العمل. وقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى، شايفه كده وبعمله، أنا بعمله وأنا عيني شايفاه. طبعا في الدنيا أنا ما بشوفش ربنا، هو قال كأنك، تشبيه، أن تعبد الله كأنك ترى. ثم قال فإن لم تكن ترى، ما أنت ما بتشوفوش في الدنيا، نسأل الله أن يرزقنا رؤية وجهه في الجنة، ما بتشوفوش في الدنيا، لكن أنت عارف يقينا أن هو شايفك ولا لا، وأن هو مطلع عليك ولا لا، واللي هو رقيب على عملك ولا لا. فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هو ذا الإحسان، إتقان العمل لله عز وجل. معانا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ
بارك الله فيكم،
سؤال بعد سعادتك، زكاة المال وزكاة التجارة عن سنة ماضية اللي هي 1440، هل يمكن تقسيمها مثلا جزء في شهر رمضان والجزء الثاني في شهر ذو الحجة؟
الأول يا أحمد لازم نعرف وقت إخراج الزكاة.
ما السنة الماضية اللي هي 1440.
أيوة وقت الأداء، وقت الأداء يا أحمد، يعني هأدي في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب ولا في ذي الحجة؟ إيه معاد الاستحقاق؟ إيه
معاد الاستحقاق؟ آخرها شهر ذو الحجة.
ذو الحجة يبقى أدي في ذو الحجة، أدي في ذو الحجة، كان ممكن في رمضان اللي فات أطلع معجلا تحت الحساب، لكن ما أجلش رمضان اللي جاي. يبقى ممكن تعجل الصدقة أو بعضها، لكن بلاش تأخرها، ده حق ثابت في ذمتك لله عز وجل.
تمام
بارك الله فيك،
شكرا لك.
وفيكم يا حبيبي. معنا اتصال، أم آدم، السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت يا شيخ، هو أنا بصلي الحمد لله ومقربة من ربنا جدا، بس بشتغل كوافيرة، بس ما بزينش عليا ولا أقل حاجة، بس بعمل حواجب ووش وشعر واسبغه واكوي وكده، فانا عايز اعرف الحرام فيها.
انا حاسس برضو ان ام ادم سالتني من اسبوعين مش كده؟
ايوه،
او حد سالني
بس انا سالت سؤال بس مش حضرتك، شيخ تاني، بس ما سالتوش على صبغه الشعر وكويه والوش، يعني اعمل الوش ولا لا؟
بلاش النمص يا ام ادم،
يعني اللمس ده الحواجب ولا الوش والحواجب؟
الحواجب بس،
يعني الوش لا،
الوش اعملي فيه اللي انت عايزاه.
طب الشعر، صبغ الشعر وكويه،
وصبغ الشعر لا باس بيه، وكيو لا باس بيه، وعمل يعني فرمه لا باس بيه. المهم ان انت ايه، يعني برضو ما تساعديش الناس على التبرج، ها؟ بقدر امكانك يعني تبقي نصيحه للناس. لكن هو النمص بس بعيد عنه يا ام ادم،
اللمص اللي هو الحاجب،
اللي هو شيل شعر الحاجب.
انا ما اعرفش، حتى الزوايد ولا الكلام ده،
نشيل شعر الحاجب ونرجع نرسمه بالقلم يعني؟
لا، هي في ناس كده حابه ان
هي موضه حكمت الناس، ما اعرفش ايه الموضه دي، ده تغيير.
وانا انا بتأنب قوي من جوايا وببقى عايز امنع الحاجه دي، وبس خلاص ان هي لله، يعني ان انا
ما اعملهاش يا ام ادم، وربنا
يعني الشعر والصبغه عادي؟
لا عادي ان شاء الله، طالما ما فيش تبرج ولزوجها لا باس، عادي خالص. الاخ علي، السلام عليكم.
الو، استاذ وكاس كوارك شيخ.
تفضل يا علي.
شكرا. حضرتك عندي سؤالين معلش.
تفضل.
السؤال الاول، بالنسبه لفيات كتير في القران الكريم ربنا بيقول والسماوات والأرض وما بينهما، فهل الأرض على حجمها الصغير ده تقارن بالسماء، ولا المقصود في القرآن غير الكوكب، غير الأرض أو أرض ثانية غير
لا هي الأرض اللي احنا عليها يا علي. وطبعا المسألة هنا مش مقارنتها بالسماء في الحجم، ليس الذكر هنا للمقارنة. طب ما ربنا بيذكر الإنسان، هو الإنسان إيه على الأرض؟ يساوي إيه على الأرض؟ ولا حاجة. يساوي إيه في الكون؟ ولا حاجة. لكن الأرض لأنها ألصق بينا ذكرت، بتذكر دائما ليه؟ لأن المكان اللي احنا عايشين عليه واضح؟ وربنا خلقنا منها ويعيدنا فيها، ندفن في باطنها ويخرجنا منها، فالأرض لها تعلق كبير بينا يا علي، فعشان كده تخصصها بالذكر لأجل هذا، وليس مجرد مقارنة كبر واتساع بين الأرض والسماء، وإلا فالله قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
أنا الإشكالية عندي في كلمة وما بينهما، فالأرض أصغر من الشمس، لكن بينهما مفتوح.
لا، وما بينهما مش معناها أنها أصغر ولا أكبر، ملهاش علاقة بأصغر ولا أكبر. لكن ربنا يقول إن كل مكان في ملك الله.
شكرا
حبيبي. المكان اللي أنتوا عايشين عليه والسماء الكبيرة الواسعة واللي بينهم، كل ده في ملك الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
السؤال الثاني تنسيته، قول يا
علي. لا فاكر ان شاء الله.
قول يا علي.
حضرتك بالنسبه للمطلقه طلاق رابعي وعدتها انتهت وجت اتجوزت واحد ثاني، فجوزها جه بعد العده بعد ما اتجوزت الثاني فادعى انه ردها مع العلم ما هوش بينه، فعايز اعرف حضرتك يعني
هذه الدعوه مجرد دعوه، هذه الدعوه مجرد دعوه، يثبت واخد بالك، يثبت، مش اي واحد بيدعي حاجه نصدقه فيها. طب انت لما ردتها ما قلتلهاش ليه ساعتها؟ ما جيتش تمارس حقوقك معاها ليه؟ جاي بعد ما اتجوزت تقول انا ردتها؟ هذا كلام ان لم يعني واضح ان هو لا دليل عليه، ومن حقه يرجعها بس لابد من اثبات الرجعه، واخد بالك. ما جيش بعد ما الولاد تتجوز وتخلف واقول لا ده مراتي، ماشي.
طب لو جاب شهادين مثلا ان هو لا ردها في، فهل تحق
الكلام ده يحكم فيه حد بقى بعد كده؟ تبقى قضيه حد يحكم فيها، وانا لو هحكم فيها ارد كلامه وكلام شهوده. ليه انت كنت فين؟ طب ما جيتش تنفذ الكلام ده ليه؟ مستني لما الحقوق تتغير ويثبت حق لغيرك، وعايز تزعزع هذه الحقوق بدعوى ان انت عملت حاجه من غير ما تقول؟ لا، هذا كلام القاضي لا يعتبره.
جزاك الله خير. هل تطمئن لي حضرتك ان هو حتى لو جاب شهود ترده هو وشهوده برضه ما
لا احنا قلنا لابد يثبت، ومن القرائن على انه كاذب او غير صحيح، من هذه القرائن ان هو ما اثبتش في حينه في وقته، واخد بالك؟
تمام يا شيخ.
انت عارف زي واحد كده جه لعريس بيتجوز وابوه قاعد معاه بيجوزه، فجاء قال الولد ده ابني، نعمل فيه ايه؟ نضربه على طول؟ ابنك منين؟ وبيدعي ادعاءات باطله بقى، هل نقبل كلامه؟ ها؟ لا، البينه على
من ادعى،
ومش اي دعوه في اي وقت، دعوه تبقى معقوله مقبوله. ماشي
جزاك الله خير.
لانه ممكن كمان يا علي يدعي ان هي مراته فيورثها، يقول انا ليا في الميراث، هاتوا حقي. حقك كده انت مطلقها من 10 سنين، لا اصلا انا كنت رجعتها، طب فين؟ ما نفذش الكلام ده ليه؟ فممكن تيجي الدعوه ماليه فيقول ادوني حقي في الميراث بعد ما الوليه ما تموت، نقول له لا ده انت مطلقها من 10 سنين ولا نعرفها، ده دي اتجوزت واحد تاني وانت كان عندك علم بالجواز وما كانش عندك علم بالجواز، ها؟ وكنت ساكت، وبعدين جاي دلوقتي تقول هذا كلام اي قاضي في الدنيا لا يعتبره. معانا اتصال محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اتفضل يا محمد.
لو سمعت عم الشيخ سؤال كده.
اتفضل.
الله يصلح حالك عم الشيخ وربنا يبارك فيك ان شاء الله باذن
الله. بارك الله فيك.
بقول لك عم الشيخ، دلوقتي انا متزوج من زوجه بتعمل. الزوجة ايه بتعمل، فطبعا بعد ما اتجوزتها قلت لها اقعدي من الشغل، هي موظفة، قلت لها اقعدي من الشغل، طبعا انا لا اعرف هي بتاخد كام ولا مرتبها كام ولا بسالها في مرتبها ولا بتجيب اكل ولا شرب في البيت ولا اي حاجة خالص، تفضل حضرتك، وانا شايل المصاريف كلها من الالف للياء، فطبعا مهمله في تنظيف البيت وفي ترتيب الشقه والحاجات ديت، يعني الحقوق الزوجيه مؤثره فيها من ناحيه الشغل بتاعها اللي بتطلع من الصبح من الساعه 8.
انت بتسال ولا بتشتكي؟
لا انا بسال، انا بسال بشوف.
فين السؤال بقى؟
السؤال دلوقتي انا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز، هل يجوز الزواج ولا ما يجوزش؟
يجوز لك الجواز سواء هي مقصره او حتى اي ده صوابعها ال10 شباب، يجوز لك الزواج.
هي مقصره.
المهم يا اخي، يا خلاص انا فهمت السؤال، انت كده عايز تدي ايحاء للناس ان الجواز ما يجوزش الا لو كانت مراتي مقصره ومهمله و و و فبتجوز. لا يا اخي، سواء كانت مهمله او كانت اي ده صوابعها ال10 شمع ممكن اتجوز. الجواز حلال، مباح، مباح، لا واجب ها ولا حرام، مباح لك، وبيتقلب في الاحكام الخمسه حسب الحاله. بتشكو من زوجتك، اقعد انت وهي وتكلموا، حلوا مشاكلكم، مش عارفين تحلوها مع بعض دخلوا حد من الاقارب. عايز تتجوز عشان المشكله، ممكن تحل المشكله الاول، لان انت لما هتتجوز عشان المشكله ممكن تعمل مشكله تانية، يبقى مشكلتين بدل مشكله واحده. فدايما حل المشاكل سواء بين الازواج او بين الاولاد في الاسره الواحده او بين الاصحاب والاصدقاء محتاج اليات معينه، في طرق معروفه ازاي نحل مشاكلنا، ازاي نحل مشاكلنا. لكن الجواز حلال، الجواز مباح، ما اقدرش اقول فيه حاجه. فما تربطش عشان هي مش عارف، انت قلت مش عارف مرتبها كام، يعني انت زعلان عشان مرتبها، هي بتشتغل وانت اتجوزتها وهي بتشتغل، طب ما هي بتاخد لها 2000 3000 جنيه هتديهم لها لما تقعد في البيت؟ انا معاك انك تقعدها، انا معاك والله في هذا، وقعدها وستتها، بس هنا في تضارب مصالح موجود لازم تفكر فيه وتراعيه وتتكلم فيه عشان نحل المشكله. واحط نفسي مكان الطرف الثاني وافكر كاني هو، وبعد كده نعرض، اذا كنا مش عارفين نحل مع بعض نعرض على من يساعدنا في الحل. ده ربنا قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يبقى هنا بنلجا لمن يعدنا على الحل. كل ده بعيدا عن الزواج، وانا قلت لك الزواج مباح، الزواج حلال لا شيء فيه، بس اوعى يكون جوازك فاكره بيحل لك المشكله الاولى، لا مش هيحلها. جوازك بالثانيه ما بيحلش المشكله الاولى، هيخليها تزيد، هيخليها تتفاقم. عشان كده عايزين قرار الزواج يبقى قرار صحيح، وقرار الاصلاح يبقى قرار صحيح، والله اعلم. الاخ رجب، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته يا فضيله الشيخ.
يا مرحبا.
تحياتي ليك وتحياتي فريق الاعداد وتحياتي لجميع مشاهدينك وقناه الرحمه وجميع الاخوه الكرام يا شيخ.
ربنا يبارك فيك.
عندنا انا سؤالين.
اتفضل.
الله يبارك فيك. لو بالنسبه لزوجتي لقيت امانه لها 7 8 شهور وما عارفين ايش نعمل ايه فيها فلوس، يعني
ما اعلنتوش؟
اعلنا كثير يعني، وما حد سال، دي ما عارفين ايش نعمل ايه فيها، فيا ريت تفيدني يعني.
بص يا شيخ رجب،
نعم،
هنعلن لمده سنه.
لمده سنه؟
انت بقى لك 7 شهور، يعني فاضل لك 5 شهور، واخد بالك؟ بنعلن الاول، بنعلن كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، بعد كده على فترات متباعده، المهم يبقى في اعلان ان احنا لقينا حاجه، واللي يجيب امارتها يجي ياخدها عشان لو صاحبها موجود ياخدها لانه اولى بيها. والله ما ظهرش صاحبها لمده سنه.
طيب لو اتزنقنا مثلا وتصرفنا فيها مثلا.
اصبر بس يا رجب، وبعدين قول لي انت هتعمله.
نعم نعم.
لو فرضنا ان ما جاش حد ياخدها بعد سنه، قدامي خيارين. الخيار الاول حلال عليا، حلال عليا واخدها وتملكها، بس برضو لو ظهر صاحبها هردها له. الخيار الثاني اتصدق بيها على نية انها لصاحبها واخد اجرا اخر، بس برضو لو ظهر صاحبها انا ملزم اقول له ايه رأيك ان طلعتها صدقة تاخد الثواب، ولا اديك الفلوس واخد انا الثواب. خدت بالك يا شيخ رجب؟ انتوا عملتوا ايه بقى؟ انتوا عملتوا ايه بعد 7 شهور؟
بعد 7 شهور دلوقتي هي قاعده، بقول يعني لو انا اتزنقت مثلا معاي بنت عايز اجوزها معاي حاجه اطلع واخليها برضو ايه؟ برضو على ذمه صاحبها برضو، فاذا سال عليها برضو.
خليها على ذمة صاحبها.
ما قربش عليها.
خليها على ذمة صاحبها ما قربش عليها.
طيب السؤال الثاني، أنا بصلي في البيت.
نعم.
يجوز لو صليت مثلا الظهر 27 مرة هاخد ثواب الجماعة؟
ممكن ممكن، يعني إيه؟ يعني يحتمل يحتمل، واخد بالك؟ لأن ثواب الجماعة تعدل أو تفوق ثواب الفز أو الفرد ب 27 درجة، وفي رواية ب 25 درجة. في قصة ذكرها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر في باب المحافظة على الجماعة، إن أحد العلماء وكان شيخ للبخاري اتأخر مرة عن صلاة العشاء، كان عنده ضيوف ولا حاجة ونسي ينزل يصلي العشاء، فلما الناس مشيهم قال على نفسه أن يصلي العشاء 27 مرة، فقعد طول الليل يصلي العشاء، وبعد كده نام، خدته غفوة فنام، فلقى نفسه راكب فرس وبيجري، فرس سباق، وعمال يدوس عليه قوي عشان الفرس يسبق، ولقى في ناس قدامه اللي بيصلوا معاه في المسجد سابقينه بمسافات كده، فعمال يحث الفرس عشان يلحقهم، فبص له واحد منهم قال له لا ما تحاولش ما تحاولش، مش هتسبقنا لان احنا صليناها في الجماعه وانت صليتها لوحدك 27 درجه. طبعا ما حدش بتفوت الجماعه بيصليها 27 مره. واللي عمله الراجل ده وذكره الامام الذهبي في كتاب الكبائر ليس ملزما لاحد، انت بتلزمك الصلاه مره واحده بس. عشان جوابك يا شيخ رجب لما قلت لو انا عملتها اديتها 27 اداء هاخد ثواب الجماعه، الثواب في الجماعه او الثواب في الصلاه مش بس مرتبط بكونها جماعه، ده مرتبط بكونها جماعه مع الامام الراتب في الجماعه الاولى غير الجماعه الثانيه والثالثه والعشره، مرتبط بان المسجد مسجد جامع وكبير وفينا مصلين كتير، مرتبط بان المسجد ممكن يكون بعيد شويه فبحسب خطواتي الى المسجد، مرتبط بان يكون الامام في المسجد صاحب سنه فبيقرأ يحسن التلاوة ويحسن الأداء في الصلاة ويعلمنا شيء في الدين. مش بس ثواب الصلاة، كذلك ثواب الصلاة مرتبط بحالتي النفسية في الصلاة، حضور قلبي في الصلاة، خشوعي ومناجاتي لربي في الصلاة من أول ما بسمع النداء الله أكبر حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله لحد ما خلص صلاتي وأقعد أختم صلاتي وأقول أذكاري بعد الصلاة. الصلاة مرتبطة بكل هذه الأشياء عشان ما اربطش بس بين ده وده، الجماعة والمنفرد الأجر إنهن أكثر، طبعا الجماعة أفضل لا خلاف على قولا واحدا، الجماعة أفضل والحديث دل على هذا، لكن أجري أنا في الصلاة مرتبط بأشياء كتير أحرص على تحقيقها، من أعظم هذه الأشياء الإتقان وحسن الأداء في الصلاة، صحة الصلاة في أركانها وشروطها وواجباتها، ثم الاطمئنان فيها، الطمأنينة فيها، الاطمأنينة واجبة، ثم استحضار القلب فيها والخشوع واستحضار أنني أناجي ربي، أنا بكلم ربي وبسمع ربي لما بقرأ القرآن أو بسمع القرآن من الإمام، أستشعر هذه المعاني. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الناس، وأعتقد أن ده حال أكثرنا، حال أكثرنا، من يصلي فيكتب له عشرها، يعني إذا خدنا واحد من عشرة في الصلاة على الأحوال اللي أنا بشوفها في مساجدنا ده كويس قوي، أنا خايف نكون أقل من كده، لكن الرسول قال يصلي الرجل فيكتب له نصفها، يكتب له ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، حتى قال عشرها. الناس بتتفاوت، التفاوت هنا بحسب الخشوع وحضور القلب ومراقبة الرب جل وعلا. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. معنا اتصال نختم. طيب أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنب مصرنا وبلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد بين المسلمين بين العرب والمسلمين في كل مكان من أرض الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.